الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 18 من كتاب الحج من عمدة الأحكام لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. قال عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين يدفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. هذا الحديث من رواية عروة بن الزبير، وهو الصابر المحتسب، سمي بذلك لأنه ابتلي بالآكلة فأكلت رجله فقطعت، وفي اليوم التي قطعت ابتلي أن الفرس ركل ولده يحيى فمات، فلما أفاق قال: اللهم إن كنت أخذت علي رجل فقد أبقيت لي أخرى، وإن كنت أخذت ولدا فقد أبقيت لي 6 أو 5. ويذكرون أنه حين أرادوا أن يقطعوا رجله أرادوا أن يخدروه فأبى، وإنما قام يصلي وقطعوها له. وهو من الفقهاء والعلماء، استفاد من خالته عائشة كثيرا. وأسامة بن زيد هو أسامة بن زيد بن حارثة، وأمه أم أيمن، وأبوه أصله من اليمن من كلب أو كليب، سرق رضي الله عنه صغيرا وباعوه في مكة، وكان عند خديجة بنت خويلد، فأهدته خديجة رضي الله عنها لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أهله من اليمن فأرادوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم، فإن اختاركم ذهب معكم، فاختار محمد صلى الله عليه وسلم. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أي زيد، ثم وقع بينهم ما وقع فطلقها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه الله بها. ثم زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولاته أم أيمن الحبشية، فوضعت له أسامة بن زيد. وطعن بعضهم في أسامة لأنه كان أسود اللون وأبوه أبيض اللون. ثم إن القافة مر يوما وهم في المسجد قد غطيت وجوههما وظهرت رجلاهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، ودخل على عائشة يخبرها بذلك. ويلقب بالحب ابن الحب، إذ أن أباه كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، وإنما حين الخروج ترخص أبو بكر وعمر لمشاغل الخلافة، وجيشه أول جيش غزا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، أي حين دفع من عرفة إلى مزدلفة. وذلك أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم كان رديفه الفضل من مزدلفة إلى منى. قال: كان يسير العنق، أي كان يسير في طريقه منبسطا في سيره بغير جلبة بل بالسكينة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس في الإضاع. ووقت النفر من أغلب المناسك قد ترى جلبة غير محمودة، وما يقع عند الجمار من التدافع أو يقع حول الحجر من التدافع أو في غير ذلك بسبب عدم السكينة، وإلا لو سكن الناس لما حصل ذلك الضرر العظيم. وفي الحديث فضيلة السكينة، وفيه فضيلة أن يتأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيره وجلوسه. قال: فإذا وجد فجوة النص، أي إذا وجد متسعا ليس هناك ما يزحمه، نص أي مشى بإسراع أكثر مما قبل، لأن الإنسان إذا مشى بخطى متقاربة يشعر ببعد المسافة وثقل الطريق. وقد شكى الصحابة رضي الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه، فقال: عليكم بالنسلان. والنسلان هو مشي فوق التماوت ودون الجري، فإن الإنسان إذا نسل في مشيه لم يشعر ببعد الطريق ولا بثقل الطريق. وفعلا الذي يمشي بخطى متقاربة متثاقل ربما آلمه ظهره وشعر بموت الجسم، وإذا أسرعت الخطى عند ذلك يذهب ما تجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما تدفق من صبب، أي كأنما تحدر من صبب لسرعة مشيه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالمتماوت ولم يكن بالذي يجري حتى يخرج عن المعتاد، ولكن بين ذلك. وفيه فضيلة الركوب في الحج وفي غيره، لأن به الإبقاء على الجسم والقوة، وفيه أن الإنسان لا يؤذي غيره، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يجد الناس يمشي بمشيهم، وإذا وجد فجوة ومكانا خاليا نص وأسرع. وبهذا استدل بعض أهل العلم على جواز الإسراع بسياقة السيارة أحيانا إذا كان الخط فاضي ولا ضرر عليه بالسرعة. وفيه أن الإنسان يبقى حاله على اليسرية في مشيه وبقائه وفي جميع أحواله. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا أيضا فيه إشراف العالم للناس حتى يسألونه عن العلم، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ دين الله، وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم على سؤال أهل العلم. وكثير من الناس الآن قد يعبد الله عز وجل على جهل خشية السؤال، وهذا لا يصلح. فينبغي الإنسان أن يسأل، إن الله لا يستحي من الحق. وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يسألون فيما هو أشد مما تسأل عنه لحرصهم على العلم والعمل. فقال رجل، هذا مبهم، والإبهام في المتن لا يضر، وإنما الذي يضر الإبهام في السند، فإن المبهم من قبيل المجهول. قوله لم أشعر أي لم أنتبه، ليس معناه أنه ذبح أو أنه حلق بغير إدراك، ولكن لم ينتبه للترتيب. وفيه ما ينبغي أن يسير عليه الناس في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره. فأفضل الأعمال أن يكون الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي في ذلك اليوم بهذا الترتيب. فمن أتى بها على هذا الترتيب فهو أكمل ما يؤتى به، ومن قدم وأخر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أي أن الله عز وجل رفع الحرج والتأثم. وفيه أن المتابعة بين هذه الأمور ليس بواجب، وإنما هو من المستحبات، إذ أنه أكمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعبر عنه بعضهم بقوله راداح، ترتيب أعمال الحج يعبرون عنه بقولهم راداح، الراء عن الرمي، والذال عن الذبح، والحاء عن الحلق أو التقصير. فقال اذبح ولا حرج، فيه أن الدين يؤخذ بالدليل. فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئك للزمه أن يعيد ذبيحة، وفيه يسرية الدين. وقد توسع بعضهم في هذا الباب توسعا غير مرضي، وقد أخرج سلمان العودة كتابا سماه افعل ولا حرج، خالف كثيرا من أحكام الدين في هذا الباب، باب الحج، ورد عليه الشيخ الفوزان رحمه الله بكتاب يبين فيه أن الناس يجب أن يتنسكوا لله كما تنسك النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس قد توسعوا توسع غير مرضي، ربما يعتبر المرور بالطائرة على عرفات وقوف، وربما وكل من يرمي له الجمار وهو في صحته، أو لربما رمى الجمار في اليوم الأول ثم ذهب وسافر، فهذا حرج. من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرج وهلك. قوله اذبح ولا حرج ليس معناه أنه هو الذي يباشر الذبح، فلو باشره غيره أجزأ، وإنما هذا لبيان أن الترتيب بين النسك ليس بشرط وإنما هو مستحب. والذبيحة قد تقدمت أنها في حق القارن والمتمتع، وأما المفرد فليس عليه شيء. قوله: وجاء آخر فقال لم يشعر فنحرت قبل أن أرمي، وكان الرمي هو المقدم، بينما الأول كان الذبح هو المقدم، لكن مع ذلك لا يضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، أي من أعمال الحج وأنساكه، إلا قال: افعل ولا حرج. إلا أن بعض أهل العلم يعني منع تقديم السعي على الطواف، وعين على الحاج أو المعتمر أنه إذا قدم السعي على الطواف أن يعيد السعي بعد الطواف. لكن الذي يظهر عموم قوله: وما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. وقد جاء في بعض طرق حديث أسامة بن شريك أن رجل قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. وفيه أن على الإنسان أن يأتي بجميع أعمال النسك، وقد تقدم معنا أحكام الرمي، فترمى الجمار اليوم الأول جمرة العقبة، واليوم الثاني والثالث كل الجمار الصغرى والوسطى والعقبة، ويذبح في منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر فيها، وأخبر أن فجاج مكة كلها منحر، أينما نحرت أجزى. وأيضا وقف في مزدلفة عند المشعر الحرام، وأخبر أن جمع كله موقف. ووقف في عرفات عند الصخرات، وأخبر أن عرفات كلها موقف. وهذا من تيسير الله عز وجل على الأمة. من لم يذبح وهو متمتع أو قارن كان آثما، وحجه صحيح، لكنه لا يرجع كيوم ولدته أمه، إذ أنه ترك واجبا. ومن لم يحلق لم يحصل له التحلل، ولذلك لو قدر أن بعضهم لبس ملابسه قبل أن يحلق لقلنا له: تجرد من الملابس واعد إلى لباس الإحرام ثم قصر أو احلق. وهنا تنبيه، وهو أن كثير من الناس حين يرمي الجمار يظن أنه يرمي الشيطان، ولذلك تجد بعضهم ربما رماه بالنعال، وبعضهم ربما كبر الصخرة. والصحيح ألا شيطان، وإنما يتعبد الناس لربهم بهذا النسك اقتداء بإبراهيم عليه السلام. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي مقامات إبراهيم. ويكبر الرامي مع كل حصاة. وهنا تنبيه آخر، وهو ما يقوم به بعضهم من غسل الحصى والتكلف في جمعها، فهذا من المحدثات، فلا يلزم غسل الحصى ولا يلزم التكلف في جمعها، وإنما بمثل حصى الخذف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل حصى الخذف وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي الحديث أن الحج مليء بالأشغال، ولذلك قد ينسى الإنسان كثير من الأعمال، فعليه أن يعود إلى أهل العلم لرفع الحرج عن نفسه، ثم لرفع الحرج عن غيره. وفي الحديث أن المفتي ينبغي له أن يراعي أحوال الناس بما لا مخالفة شرعية فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حال الناس فجعل ييسر لهم الأمر ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح. وفيه أيضا أن الدين ليس إلينا في تحليل الشيء أو تحريمه، وإنما الأمر لله، فما أحله الله أحللناه، وما شرعه الله شرعناه، وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله أيضا فهو الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكن شجرة أكره ريحها. قوله: فنحرت قبل أن أرمي، لعل السائل والله أعلم من أصحاب البدن، وإلا فإن البقر والغنم لا تنحر وإنما تذبح ذبحا، أو أنه ذكره على التغليب، لأن ذلك اليوم سمي يوم النحر، مع أن ما تقدم من النعم لا ينحر وإنما ينحر الإبل. وفي الحديث بيان لكثرة السائلين في ذلك اليوم، فما سئل عن شيء. فيا أيها العبد، إذا حججت واعتمرت فلا تتحرج من سؤال أهل العلم والعمل بما أفتوك. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإلى هنا، والحمد لله.